بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصدى، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع نهاية العالم أو علامات الساعة، ونحن لازلنا نتحدث عن العلامات الكبرى، وهي 10 علامات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعة في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فذكر الدجال والدابة والدخان، وذكر طلوع الشمس من مغربها، وذكر نزول عيسى بن مريم، وذكر أيضا خروج يأجوج ومأجوج، وذكر صلى الله عليه وسلم 3 خسوف، فخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر أدنى أبينا، تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. نحن تحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن المهدي عليه السلام أولا، لأنه يعاصر الدجال ويعاصر عيسى بن مريم عليهما السلام. فلما كان ذلك كذلك، تحدثنا عن المهدي أولا، ثم عن الدجال الكذاب مسيح الضلالة، ثم عن مسيح الهدى عيسى بن مريم عليهما السلام، ثم كان الحديث عن عيسى عليه السلام. وبعد سيدنا عيسى عليه السلام تحدثنا عن يأجوج ومأجوج، وبالأمس كنا قد بدأنا حلقة أخرى عن دابة آخر الزمان، أو الدابة التي تخرج من الأرض، وهي التي قال الحق تبارك وتعالى فيها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذن هي قضية يقين، ولذلك حينما ينعدم هذا اليقين تقترب الساعة. ولذلك لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى من آخر الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قال صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر صلى الله عليه وسلم الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وقلت أن هناك تلازم بين طلوع الشمس من مغربها وبين الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. طبعا هذه الأولية ليست أولية مطلقة، هذه أولية مقيدة، وسوف أذكرها بإذن الله رب العالمين في حديثي عن علامة خروج الشمس من مغربها أو طلوع الشمس من مغربها. ثم قال: ثم الدابة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم فقال أنها تخرج على إثرها قريبا، فأيتهما كانت أولا فالأخرى على إثرها قريبا. يعني لو الشمس طلعت من المشرق أو من المغرب، اعتذر، إذا طلعت هذه فالأخرى يعني الدابة على إثرها مباشرة، لو خرجت الدابة أولا فالشمس أيضا على إثرها قريبا. وهكذا هناك تلازم بين هاتين العلامتين، لأن علامة الدابة أو خروج الدابة إلى أهل الأرض معناها أنه قد قضي الأمر، وبالنسبة لأهل السماء تكون أو يكون طلوع الشمس من مغربها وشروق الشمس من مغربها هو علامة العلامات بالنسبة لأهل السماء، وبهذا يكون الكون كله قد تغير بأمر الله تبارك وتعالى، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحقق عبوديته وأن ينهي هذا الكون، وهذا الكون يغادر مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة القيامة أو مرحلة الساعة التي سبقتها هذه العلامات. يمكن امبارح كان في سؤال يطرح نفسه بشكل أو آخر، هذا السؤال: ما هي الحكمة من خروج الدابة؟ طبعا أهل العلم حينما يتحدثون عن الحكمة فهم يحاولون تجميع النصوص ثم التوفيق بينها ثم استقراء هذه النصوص ومحاولة استخراج الفوائد منها، بمعنى أن احنا لما حاولنا أن نضع كل النصوص التي تحدثت عن دابة الأرض، هذه النصوص بجوار بعضها البعض تؤدي إلى أمر واحد، ألا وهو أولا أنها تخرج عند فساد الناس، ثانيا أنها تخرج عند شك الناس في أمر الله سبحانه وتعالى، وده أمر طبيعي أنه لما يزداد الكفر ولما يزداد أهل الكفر والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، بأن ربنا عز وجل يقبض روح عباده المؤمنين والقرآن يرفعه الله تبارك وتعالى من الأرض، بعد ذلك لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، هنا يأمر الله سبحانه وتعالى بقيام الإيه؟ بقيام الساعة. فالطبيعي مع انتشار الفساد إخواني أن يقل اليقين في الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة اليقين، كلمة اليقين يعني الذي لا شك فيه لا ارتياب فيه الذي تؤمن به كأنك تراه، ولذلك هو حديث أو حديث جبريل عليه السلام في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه مسألة يقينية، بس حيكون العبادة إما بالرغبة وإما بالرهبة، بالرغبة كأنك تراه، بالرهبة كأنه يراك سبحانه وتعالى. فالمسألة هنا هي مسألة يقين، ولذلك سمى الناس الذين درسوا التوحيد ودرسوا عناصر الإيمان عموما سموا هذا العلم بالعقيدة، وكلمة العقيدة تدل على إيه؟ تدل على اشتداد العقدة واشتداد الرباط، فإذا اشتد الرباط فهذه الأمور التي يجب أن يؤمن بها الإنسان إيمانا جازما، يعني لا شك فيه ولا ارتياب فيه، فلما يحدث الشك والريبة ها هنا تخرج هذه الدابة عند فساد الناس لتعيدهم إلى حوزة الإيمان تارة أخرى، إلى حظيرة الإيمان تارة أخرى، ولتعيد الإيمان إلى قلوبهم تارة أخرى، على الرغم أنه سيكون هناك مؤمنون وأنه سيكون هناك مسلمون، لكن في مسألة إيه؟ مسألة الإيمان الذي وقر في القلب فلا يزحزحه شيء، لأن صاحب اليقين لا تضره الإيه؟ لا تضره الفتن. إذن هذا هو الأمر الذي اتفق عليه العلماء، لكن هناك عدة استنتاجات، وهي أننا إذا أردنا أن نفهم الحكمة من خروج الدابة فلا بد لنا من فهم العلاقة بين الأرض وبين عمل الإنسان. يعني إيه الأرض وعمل الإنسان؟ أنت عارف أن الأرض هي المسرح الذي يعمل فيه الإنسان، وهي شاهدة على الإنسان، والله عز وجل خلقنا من الأرض ويعيدنا إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الله تبارك وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. خلاص، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء إيه؟ من ماء مهين، لكن المادة الأصلية للخلق من طين الأرض. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من جميع الأرض، فمنه السهل، أو فجاء يعني من بني آدم السهل والحزن والأبيض والأسود والأحمر، كما في حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طب هذا الكلام معناه إيه؟ معناه أن خلق الإنسان مرتبط بطبيعة الأرض، وأن عمل الإنسان أيضا مرتبط بطبيعة الإيه؟ بطبيعة الأرض. والدابة تخرج من الأرض كما خرج الإنسان من الأرض، فيقول رب العالمين إيه؟ أخرجنا لهم دابة من الأرض، مش كده؟ فالدابة هتخرج منين؟ من الأرض التي خلق منها الإنسان. برضو لسه هنوضح أكثر وأكثر. فإذا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى لما قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ تحدث أخباره، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لسورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ أنتم عارفين إيه أخبارها؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. في مسألة العلم الشرعي تقول الله ورسوله أعلم، في العلم الغيبي تقول الله أعلم، تمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإن من أخبارها أن تشهد، ماشي، فإن من أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا يوم كذا، فهذه أخباره. طيب إذن الأرض تكون شاهدة، تكون شاهدة على الإنسان، تمام؟ طيب هي في شهادة من غير ختم؟ في شهادة من غير ختم، لابد أن يكون هناك ختم. ولذلك أول ما عرف الشهود والختم كان لما جاء آدم عليه السلام في السماء، فرأى الوبيص اللي حدثتكم عنه بالأمس في الحلقة ألف من الدابة، إنه مسح الله على ظهره بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، فظهر كل نسمة، يعني كل روح هي تخرج من آدم عليه السلام يوم القيامة. فلما رأى النور بين عيني داود قال يا ربي من هذا؟ قال ولد من ذريتك اسمه داود. قال كم عمره يا رب؟ قال 60. قال أعطه 40 من إيه؟ من عمري وأتم له 100. فجاء الله عز وجل بالملائكة كشهود والكتابة وختم على هذا الكتاب. إذن يعني فيه مسألة إيه؟ في مسألة ختم. والملوك عموما لا تقبل كتابا إلا مختوما. طب كيف ستختم الأرض بهذه الطبيعة على عمل الإنسان؟ فيبعث الله دابة مخلوقة من الأرض من نفس صنف الإنسان ومن نفس مادة خلق الإنسان الأولى، فتأتي هذه الدابة وتختم عمل الإنسان وتختم هذه الإيه؟ وتختم هذه الشهادة، تمام؟ تختم هذه الإيه؟ هذه الشهادة. وخذ بالك إنه هي المسألة مش مسألة إن الأرض شاهدة فقط، بل إنه عمل الإنسان يكون له أثر على الأرض، ماشي؟ إزاي؟ يعني مثلا عند الحديث اللي هو يرفع الله العلم ويفش الجهل، يفش يعني ينتشر، فشو يعني انتشار، ويشرب الخمر ويكثر الزنا والزلازل. هنا بقى يعني هتاخد ايه؟ هتاخد حديث تاني كضميمة، لو حديث ابن مسعود اذا ظهر الربا والزنا في قرية اذن الله بخرابها. طيب اذا اضطراب عمل الانسان يؤثر على الارض، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا، وفي بعض القراءات امرنا يعني عظمنا امر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فايه؟ فدمرناها تدميرا. إذا شرب الخمر والزنا حيكون فيه اضطراب الأنساب، وبعد كده حيكون المقابل بتاعه لأن الجزاء من جنس العمل اضطراب الأرض اللي هو الإيه؟ الزلازل، بسبب الإيه؟ بسبب إنه اضطربت الأنساب فلم يعد إيه؟ فلم يعد هناك يعني أي نوع من أنواع إن الأرض تظل مستقرة كما كان في قرية سدوم، لأن قرية سدوم ديت انقلبت الفطرة فقلب الله هذه القرية، لأن الجزاء دائما منين؟ من جنس العمل كما قل. يعني قوم فرعون كانوا هم أظلم وأطغى، فماذا حدث؟ ماشي، ربنا سلط عليهم الطاغية خلاص، أو الجماعة اللي هم قوم سيدنا هود عليه السلام هم عاد أهلكوا بالطاغية. طب الطاغية ديت إيه؟ الريح الشديدة التي طغت عليهم، لأن هم طغوا، طغوا يعني تجاوزوا الحد، فهنا لما جاوزوا الحد الريح أيضا جاوزت الحد، الجزاء من جنس العمل على طول واحدة بواحدة ماشي الحال. فإذا المسألة إيه؟ مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الدابة من الأرض اللي هي شاهدة على عمل الإنسان والإنسان مخلوق منها، وكذلك أثر الإنسان في وجوده على الأرض يظهر أثر عمله على الأرض، ولذلك بقى الدابة هتطلع منين؟ هتطلع من موقع شر العمل أو أشر العمل في قرية سدوم، وتطلع من مكان أخير العمل اللي هو فين؟ في مكة وعند البيت الحرام وعند البلد إيه؟ وعند البلد الحرام. وبهذا إيه؟ وبهذا الشكل يكون الحكمة من خروج إيه؟ من خروج الدابة، تمام يا أخوانا؟ طيب هنا الدابة نفسها بقى هتعمل إيه؟ أنا قلت لحضرتك إن في بعض الأحاديث، وأنا سأكتفي يمكن بحديث واحد وهو حديث مهم في هذا الأمر، لأنه أفضل الأحاديث وأحسن الأحاديث التي وردت في مسألة الدابة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عند أحمد وابن ماجه ورواه الترمذي. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان ابن داود وعصا موسى ابن عمران عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الحواء اللي هي البيوت المجتمعة مع بعضها يعني لا يجتمعون، فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. طيب، وطبعا في رواية تانية حتى اجتمع أهل الخوان أو الخوان، يعني الخوان هو يعني المائدة اللي بيؤكل عليها فيكون عليها واحد. طبعا في بعض الروايات أنه يذهب فيشتري فيقول اشتريت من أحد المخطومين أو المخطمين اللي هم جاء الخطم عليهم أو الوسم أو الختم على جباهه. هذا الحديث بس الأول عشان نوضح فيه بعض الأمور. هو خاتم سيدنا سليمان عليه السلام كان ارتبط بأسطورة يهودية، هذه الأسطورة أنه كان فيه مارد اسمه صخر، وهذا الصخر كان سليمان عليه السلام قد سخره، ثم إن صخر هذا أراد الانتقام من سليمان عليه السلام وقال الكذابون، الكذابون هم الذين قالوا هذا، قالوا في الرواية الموضوعة التي لا تصح بحال من الأحوال أن سليمان عليه السلام تزوج بالجرادة، والجرادة هذه كانت ابنة ملك من الملوك وكانت تعبد الأصنام، فترك لها صنمها الذي تعبده. ولا لا أدري لماذا، يعني كيف، ربما أنني عرفت السبب، نبي من الأنبياء يسمع بملكة في أقصى اليمن تسجد للشمس ولا يقبل ويترك الصنم في بيته، اتهام مباشر لسيدنا سليمان عليه السلام بالرضا بالكفر والراضي بالكفر أو المحل للكفر، وده نبي من الأنبياء، هذا لا يجوز على أحد المؤمنين. فكان سليمان عليه السلام إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، وكان هذا الخاتم هو المسلط الذي سلطه الله على الجن وعلى الشياطين، فكان يسخرهم بهذا. ده طبعا خرافات، أي ملك هذا الذي يقوم على خاتم؟ بل أي نبوة تلك التي تقوم على خاتم؟ فخلعه فأخذه صخر هذا لبسه في أصبعه، فلما وضعه في أصبعه تحول هو إلى سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان خرج أنا سليمان أنا سليمان، ما أحد أطاعه، ألقوا أحد الصيادين أخذه معه في كوخه، فسليمان كان بيصطاد، وصخر هذا بينما هو يستحم سقط منه أو على البحر سقط منه الخاتم، فسليمان بيصطاد السمكة، أخرج السمكة، بيفتح السمكة وجد الخاتم، لبس الخاتم، رجعت له قوته، رجع الملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرافة من الخرافات، هذا أمر لا يصح لا من قريب ولا من بعيد. لكن خاتم سليمان عليه السلام معروف له كان بيختم به كتب، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، كان يختم به الكتب، لأن كما قلت لك الملوك لا تقبل إلا كتابا مختوما، وختم الملوك كان معروف تمام. ولذلك حتى المرأة في سبأ اللي هي بلقيس لم تكذب الخطاب لما جاءها، والكتاب يعني الرسالة لما أتتها، ليه؟ لأنها كانت مختومة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذا الأمر يسير بهذه بهذه الكيفية، خلاص مش الخاتم بقى اللي هو الأسطورة اللي موجودة في أذهان الملاحدة وفي أذهان زنادقة أهل الكتاب الذين أرادوا تسليط الشرور على سيدنا سليمان عليه السلام، وادعاء أنه كان يحكمهم إما بالكتب التي وجدوها تحت كرسيه التي وضعها الشياطين كتب سحر، وأنزل الله هاروت وماروت حتى يعلم الناس الفارق ما بين السحر وما بين وما بين الوحي، أو بهذا الخاتم الذي زعموا أنه أنه كان يسخر به الجن بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كلام غير صحيح. فالدابة تتنازل معها عصا موسى عليه السلام ومعها خاتم سليمان، وتختم هذا وذاك. خد بالك إن عصا سيدنا موسى عليه السلام هي العصا التي جعل الله الطمأنينة في قلب موسى بها ونفى عنه الخوف، فيبدو أنها ستكون لهذا، تكون لإيه؟ اللي هي تؤمن المؤمنين، زي التابوت فيه سكينة. التابوت ده كان فيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فالذي كان قد تركه موسى عليه السلام العصا، فبيكون فيه سكينة، والسكينة اللي هي الاطمئنان، مش بقى الأشياء التي وردت في الإسرائيليات إن السكينة دي هي الريح الخجوج اللي هي كانت بتأتي ولها شكل وجه هرة وجسم إنسان. لا يا أخوانا، هذا الكلام لا يصح من قريب ولا من بعيد، إنما السكينة هي الطمأنينة التي تقع في قلوب في قلوب المؤمنين. فهنا هي هتعمل تجلو. شوف بقى اللي بقول لك الجلاء ده بعد الصدق، فيقوم يزداد يزداد وجهه إيمانا، فتجلو وجه المؤمن بالعصا. طب وتعمل في الكافر؟ تخطم أنف الكافر بالخاتم كده على إيه؟ سنسمه على الخرطوم. ماشي. فهنا الناس بقى تمشي، واحد مخطوم بخطم الإيه؟ الكافر أو بخطام الكافر أو المنافق، خلص بقت المسألة معروفة دلوقتي وفيه مجاهرة بالمعصية وماشي بقى إيه؟ مكتوب على أنفه أنه كافر ويسير بهذه الكيفية، لأنه لم يكن عنده يقين في مين؟ في ربه سبحانه وتعالى. فتقوم الدابة بهذا الأمر، ولها ثلاث خرجات، لها خرجة من أقاصي اليمن اللي سبق، ولها خرجة من سلوم، ولها خرجة على الناس والإمام يسوي الصف للصلاة. فتخرج، وفي بعض الروايات اللي هي فيها اضطراب، إن عيسى عليه السلام يكون يعتمر أو يحج وهو متكئ على رجل أو رجلين، فتظهر الدابة عندئذ. لكن هذا الكلام أو هذا الحديث فيه كلام، أنا ذكرت له مشهور بين الناس هذا الأمر، لكن على كل الأحوال هي تخرج في هذا التوقيت. طبعا تخرج في هذا التوقيت ليه؟ لأن خروجها في هذا التوقيت معناه أنها خرجت على الناس في حرم الله الآمن وأقامت الحجة عليهم لتعيد إلى قلوبهم اليقين، لأن الإيمان لا ينتعش في قلب إلا إذا كان هذا القلب متيقنا بالله، وهذا القلب يعني موالي لله، إن سكن فمع الله، وإن تحرك فإلى الله، وإن تكلم فعن الله، وإن سكت فمع الله، فهو إلى الله وبالله ومع الله، تمام؟ لكن ما دون ذلك القلب لا يصح له سير، وسير القلوب لا يكون إلا باليقين، ماشي الحال. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت لسانه عن ذكر ربه وعن توحيده في الخلاء خرج فقال غفرانك، استغفارا لله عز وجل أن لسانه قد سكت عن الإيه؟ عن الذكر، وكان دائما يستغفر ربه ليستحضر عظمة ربه تبارك وتعالى. فالمطلوب إنه اللسان دائم الذكر، والقلب أيضا يكون متيقنا بالله سبحانه وتعالى، ويتواطأ القلب مع اللسان فيما تؤمن به وفيما تذكر به ربك سبحانه وتعالى. فالقضية كما قلنا هي قضية يقين في البداية والنهاية، وقضية إقامة حجة على البشر، وقضية انحطاط بشري. ما هو البشر لما ينحط إلى مرحلة صعبة، يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وكذلك يا إخواني يكون حتى الذي يكتفي بامرأته ولا يكتفي برجل، أو تكتفي برجلها ولا تكتفي بامرأة، هذا الأمر حينما يحدث والبشرية تبتعد عن ربها سبحانه وتعالى تنحط، قلت لكم أنه ساعتها يأتيهم من هو أقل منهم رتبة حتى يعلمهم الإيمان وحتى يعيدهم إلى حظيرة الإيمان. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يقل لا بملاك الفيل ولا بسائس الفيل ولا بجيش الفيل ولا بأرباب الفيل، إنما قال بأصحاب الفيل. ليه؟ عشان يقول أنهم صاروا من جنس الفيل، لأن الفيل يعبر عنه بأنه وبيل وثقيل وأنه جبان خاف من الفأرة، تمام؟ في نفس التوقيت قال أهل اللغة: الصاحب أقل من صاحبه، فيقال أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال الرسول صاحب أبي بكر، فصاروا هم أقل من الفيل. فانظر إلى هذا الإعجاز القرآن. وكذلك يحدث مع هذه الإيه؟ مع هذه الدابة أنها هي التي تعظ الناس، وأنها التي توجههم الله سبحانه وتعالى، كما فعل الهدهد مع إيه؟ مع سبأ، فجاء إلى سليمان عليه السلام وتحدث معه عن إيه؟ عن هذه القرية التي كانت كافرة بالله. طيب الدابة ما هي؟ بعض الناس قالوا هي بغلة، وهذا لا يصح من قريب ولا من بعيد، وبعضهم قال بل هي فصيل ناقة صالح. سيدنا صالح لما أخرج الله سبحانه وتعالى له الدابة كانت عشراء، يعني كانت حامل ووضعت، فالفصيل اللي هو ابنها الذي فطم كان يتبعها، فإذا بها قد رغت ثلاث مرات بعد أن عقرها قدار بن سالف، ثم دخل ابنها إلى الصخرة وهي ماتت وذبحوها، تمام؟ يقال أن ابنها هذا يخرج في آخر الزمان ويكون هو الإيه؟ الدابة التي تكلم الناس. وبعض العلماء كالإمام القرطبي رحمه الله قال أن هذا هو أصح الأقوال في هذه الدابة، والبعض قال لا، بل هي الجساسة التي ذكرت في حديث تميم الداري، اللي هي الدابة الأهلب، يعني كثيرة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر فيها. وهذا قول من الأقوال. وأيضا قيل هي الحية التي كانت حول الكعبة. لما قريش أرادت أن تبني الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، كان هناك حية كلما أرادوا أن يضربوا الكعبة وأن يحاولوا يعني هدم البناء حتى يبنوه من جديد من على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام، كانت تخرج حية. فهذه الحية كانت إيه؟ إذا خرجت تحزئل، يعني إيه؟ هي حية عظيمة، فجلدها يحتك ببعضه البعض فيحدث صوتا غريبا، حتى سلط الله عليها عقابا فجاءت فأخذت هذه الحية بعيدا. فيقال أن هذه الحية هي أيضا دابة آخر الزمان، وإن كان الدابة هي ما تدب على الأرض، وهذه تحب وتزحف خلاص. فهذه عدة أقوال في هذه في هذه المسألة في دابة الأرض، ولكن طبعا حيحدث اليقين بها إذا خرجت، والناس يعرفونها إذا خرجت، وأيضا يجمعون عليها، لأن أهل العلم في ذلك التوقيت يجمعون على أن هذه هي دابة آخر الزمن. هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده في هذه الحلقة من حديث عن الدابة. طيب، ملاحظة أخيرة. أحد الإخوة، وأنا أعرف هذا الصنف من الناس جيدا، يكون في نفسه شيء، فإذا كان في نفسه شيء بدأ يتحدث بطريقة ذكاء الأغبياء. وطريقة ذكاء الأغبياء هذه أنه يعني يتكلم بشكل مؤدب، والكلام يحمل في طياته بعض إساءة إلى الشخص الذي يتحدث عنه. شوف إخواني، أنا عندي 5000 شخص على الفيسبوك، وأنا لا أفتح التعليقات إلا للأصدقاء فقط. هناك شيعة ويسبون ويشتمون، هناك نصارى ويسبون ويشتمون، وهناك أناس موتورون سواء كان من الأنظمة العربية اللي عمالة تورطنا كل شوية في مشاكل خلاص، أو من بعض الناس اللي هم بيقولوا إحنا مؤيدين لفلان وضد فلان وأنتم كذا وكذا وكذا، ونحن في غنى عن هذه المشاكل وفي غنى عن تضييع الوقت مع الرد على هؤلاء. فإذا كان الصديق يعلق ويحدث لنا بعض المشاكل، وأنا كتبت على صفحة الفيسبوك عندي أن في هذه الصفحة رجل من بني البشر وليس ملاكا، ولا أحب الجدال لأني لا أعلم من الذي يجادلني، ربما طفل صغير، ربما امرأة وكتبت نفسها رجلا، وربما هو رجل وكتب نفسه باسم امرأة. كل هذه الأمور أنا لا أحبها من قريب ولا من بعيد، وليس عندي وقت لهذه التفاهات. على تويتر المكان مفتوح، ادخل كما تشاء، اكتب كما تشاء. لك أن تتصور أنه في كل يوم أنا أجد رسائل ربما بعشرات، لن أقول لا بمئات، ولكن بعشرات الرسائل، عشرات الرسائل تطلب مساعدات مادية، تطلب فتية، ورسائل تسب، ورسائل أخرى مسيئة، وصور كلها قلة أدب وسفالة وانحطاط، وصور أخرى أو رسائل أخرى من بعض الناس اللي هم يعني عفاك الله ممن يحبون أن يجروك إلى الرذيل. فكل هذه الرسائل، ده غير التافهين الذين يبعثون بروابط وفيديوهات وصور، فأنت في كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالله تواجه هذا. بعض الناس يكتب على اليوتيوب ويريدني أن أكتب له، يعني يكتب لي مقالا حوالي 5 أسئلة أو 6 أسئلة أو 5 أسئلة، يعني كيف أجيب؟ ربما جبتك عن سؤال، وربما هناك أمور لا يجاب عنها، وربما هناك أسئلة مكانها سلة القمامة. لكن الأخ يكتب لي نحن ندعم شيوخا لا يطلبون الدعم، ونحن مع ذلك ننشر لهم، أما أنت فلا تجيب أحدا وتتجاهل الناس. لا عليكم القناة التي أوقفها اليوتيوب، أنا أرد على كل أحد، من سلم ومن دعا ومن سأل، من أجده يسيء الأدب أقوم بإزالة تعليقه وإخفائه من القناة فقط، على أساس أنه يرى الفيديوهات لكن لا يعلق. لأن كما قلت لك، مسألة السب ومسألة الدخول في جدالات هذه مسألة أنا لا أحبذها ولا أريدها. فيعني الأخ بيكتب لي أن أنا متسول، أتسول الدعم، ومقابل تسول الدعم أني أكلمه وأرد عليه وشوف سموه، جللته، فضلته، قداسة، نياسة، عظمة سموه، عايز ايه؟ انا ارد على ما اراه مهما بالنسبة لي انا. يعني هناك بعض الناس ممكن واحد حيموت الان ويريد مساعدة، فهذا اجري في حاجته غير حياتي انا الشخصية. انا عندي اولاد، انا رجل عندي اولاد، ورجل اخدم نفسي، لا يساعدني أحد في خدمة نفسي. أنا لا أقول هذا الكلام تزكية لنفسي أو لأي شيء آخر، لكن أنا أخدم نفسي فعليا، لا يساعدني أحد بعد الله سبحانه وتعالى، وأقوم بخدمة نفسي، وأقوم أنا بتنظيف بيتي وبغسل ملابسي وأيضا بطبخ طعامي، لا أحد يساعدني من قريب أو من بعيد. هذه حياتي الشخصية، وعندي أولاد أتابعهم، وعندي حياتي العلمية، ويأتي أحدهم ليقول أنت تتجاهل وأنت تفعل. يا أخي أسأل الله عز وجل أن يعلمك العلم وأن يحكم عليك بحياة علمية كالتي نعيشها. إذا كان عندك درس ولا خطبة ولا 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 الكلام ده كله، هذا الدرس الذي يعني أتحدث فيه وهذه الحلقة التي أتحدث فيها أنت تخرج بنصف ساعة، لكن أنت لا تعلم النصف ساعة دي كم من الوقت حتى أعيد على نفسي، أو حتى أحضر وأبحث عن معلومة جديدة حتى لا يكون كلامي مكررا، وأحضر مرة واثنين وثلاث، وربما فشلت في التسجيل مرة، وربما فشلت في التسجيل مرتين، وربما اضطررت إلى إعادة التسجيل خمس وست مرات، ثم أنت لا تدري أي شيء. بعض الإخوة عرض علي الدعم المادي فسكت ولم أتكلم تماما، لم أتكلم، لم أفتح فمي، لم أقل أنا أريد دعما ماديا، رغم أني أرى عدة مشايخ، أنا أريد تليفون ساعدونا، أرسلوا لنا تليفون، أرسلوا لنا آيفون، أرسلوا لنا كذا، أرسلوا لنا كاميرا كذا وكذا وكذا. والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت هذا ولا تحدثت من قريب. والأخ يقول أنت تطلب الدعم، دعم إيه يا أخي اللي طلبته؟ أنا لا أريد دعمك، وإذا كان طلب الدعم يسيء إلي بهذا الشكل، لا أنا أوقف القناة تماما تماما، ويكفيني أنني أقف على منبر أخطب عليه وبعض الدروس أعطيها، وأغلق باب الشر، ويكتب لي الأخ حوالي أربع تعليقات وكأنه كل شوية يتذكر، دليل على أن بطنه ملآنة ونفسه ملآنة مني. يا أخي أرح نفسك مني، لا تتعب نفسك معي، وفي الآخر نحن نحبك. وبعد ما كتب هذا حياك الله السلام عليكم ورحمة الله، نسي السلام لأنه مشغول بالعداوة ومشغول بما بإخراج ما في جوفه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإخواني المتضايق من مسألة الدعم ومن مسألة الفيديوهات، لا يتعب نفسه، العلم ستجده في أماكن كثيرة، لا تتعب نفسك معي، لأن أنا لي سياسة لا أغيرها، مش عن عملية اقتناع وعملية أنني حكمت بهذا، لا، لكن ما يمليه عليه وقتي، ما يمليه علي جهدي، خلاص. فأعتذر أن أنا أتساول الدعم، ولن أتحدث عن الدعم خالص، ولن أطلب الدعم من أي أحد خالص، دعمتونا هلا وغلا، ما دعمتونا خلاص، المهم أن يصل الأمر للناس خلاص، هنا عليك إلا البلاغ. وربنا سبحانه وتعالى يعيننا على تحمل هذه الإيه، هذه الكلمات التي تفت في العبد، بدل ما يكون في يعني كلمة فيها أننا ندعمك يا أخي وربنا يكرمك لا، الأخ بإيه بيحسدنا أن احنا بنطلب الدعم. ربنا يستر علينا ويرفع الوباء عن البلاد والعباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.